منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة هذا العرض تتابعون ملف العراق، وبعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع أولا تقريرا عن إصلاح الثقافة، وبعدها نتابع تقريرا عن آليات الانتخاب في الخارج. برامجنا لهذا اليوم حقوق الإنسان في العراق وكولاج، تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي مجالات عدة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما سنتابع نشاطات مختلفة في بغداد وفي المحافظات. مستمعي الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع سميرة علي مندي وملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: استخدام الكلاب البوليسية ودعوات لمحاسبة المتورطين في شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، قلق من حدوث تزوير في انتخابات الخارج والمفوضية تكشف عن إجراءات لضمان نزاهتها. أعلنت الحكومة العراقية عن سحب أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات من نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية بعد اطلاعها على نتائج لجان حكومية وبرلمانية تشكلت للتحقيق في فعالية أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع. يأتي هذا فيما تعالت الأصوات التي تطالب بمحاسبة المتورطين في شراء هذه الأجهزة. قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع، والتي قامت السلطات البريطانية في كانون الثاني الماضي بحظر تصديرها إلى كل من العراق وأفغانستان بعد تحقيقات وتجارب عملية أجرتها على هذه الأجهزة، وعلى إثرها اعتقلت رجل أعمال بريطاني للاشتباه في تورطه في قضية الغش التجاري، عادت هذه القضية إلى الأضواء مجددا بعد إعلان الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء ناقش نتائج التحقيقات التي خلصت إليها اللجان الثلاث المشكلة للتحقيق في موضوع أجهزة كشف المتفجرات التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية وبعض المحافظات ومؤسسات الدولة. وبحسب بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، فإن الجزء الأكبر من تلك الأجهزة هي من مناشئ أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة، وجزء منها مقلد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام، وعليه فقد تم سحب الأجهزة المقلدة وغير صالحة واستبدالها بأجهزة فاعلة وأصلية وتكثيف إجراءات الكشف والفحص. بحسب الدباغ الذي أكد أنه سيتم إحالة الأشخاص الذين شاركوا في التعاقد واستيراد واستلام الأجهزة المقلدة وغير الصالحة للتحقيق ومقاضاة وملاحقة الشركة المصنعة لهذه الأجهزة على حد تعبيره. سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف، كشف لإذاعة العراق الحر نتائج هذه التحقيقات.
وجود أجهزة مشابهة طبق الأصل لكن مزيفة، يعني أجهزة، يعني الشركة الأصلية هي من باعتها من استلموها هنا ظاهر العراق مصر فحص للاستلام، فاعتبروها أجهزة ضمن الأخرى فتوزعت هاي الأجهزة. إن كنت تشفوا إنه بعض الأجهزة عدد كبير بعدها أصلا ما يشتغل، يعني كذب، يعني ما مربوط يعني مزيف على حال.
قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات أثارت العديد من ردود الأفعال في الأوساط البرلمانية والشعبية، كما أثارت استياء المواطنين العراقيين الذين دعوا إلى محاسبة المقصرين خاصة بعد التفجيرات التي شهدتها بغداد وبعض المناطق وأودت بحياة العشرات من الأبرياء، كما تقول المواطنة منى علي.
ماتوا أبرياء كثيرين، أطفال ونساء وشياب راحوا بها نتيجة الأجهزة الفاسدة، فلازم يعاقبون عليها، ومثل ما أذوا بها الناس يتأذون لازم مثلهم وزيادة، لأن هم مقابلها أخذوا مال وأخذوا أرواح.
وهذا ما يطالب به أيضا المواطن سعد محمد.
والله أتمنى من الحكومة العراقية أن تجازي هؤلاء المفسدين بالوطن اللي يجيبون هاي الأجهزة التعبانة من أجل حماية العراقيين، ولكنها بالعكس تضرب العراقيين. والله هاي الأجهزة كلش فاسدة، يعني ما تفيد العراقيين، بالعكس جاي تضرب العراقيين ضرة مو زينة، يعني إحنا مكان ما ساعدنا جاي تضرنا، يعني حالة تعبانة صارت بالعراق.
لكن مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية لا تزال تصر على فاعلية هذه الأجهزة وكفاءتها، ويؤكد العقيد ستار جبار معاون مدير المديرية أنهم يواصلون استخدام هذه الأجهزة في الحواجز الأمنية، وستستخدم أيضا خلال فترة الانتخابات.
الأجهزة الحمد لله صالحة للكشف وما في أي إشكال، وأي حاليا ندعم قوات حتى اللجنة التحقيقية فترية بالموضوع، إنه الحمد لله إنه الأجهزة فعالة ويعني جيدة وتكتب الغامض مستخدمة كل الأجهزة، لحد ما إنه هاي صارت عليها الضجة الإعلامية، ولحد هذا اليوم مستخدمة بشوارع من قبل الشرطة الاتحادية والجيش العراقي.
إلا أن عضو مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع وفي تصريح لإذاعة العراق الحر حول نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة البرلمانية أكد أن النتائج أثبتت عدم فاعلية نسبة كبيرة من هذه الأجهزة بسبب استيرادها من مناشئ غير أصلية على حد تعبيره.
يعني والله ما طلعت التصريحات اللجنة، طلعنا كلها اللجنة فحص الأجهزة اللي خاف يعني سوء استخدام أو مشغل ما يستخدم الاستخدام صاحب الأجهزة، فهم طلعنا اليوم عليهم. يعني أنا اليوم طالع بنفسي هم على الأجهزة، أغلب الناس يعني ما حتى ملابس شف، يعني قل وين أقول لك مثل ضاع من عندي أو هذا موجود بالحقيبة، وهي مصيبة إنه سوء الاستخدام وهذا الخل مع الأسف، يعني بعض الناس يتكلمون حقهم يعني يقول لك مثلا كذا، فهذا هو هذا الشيء اللي المغلوط اللي يتعاملون به بعض المشغلين.
العراق أنفق ملايين الدولارات على شراء هذه الأجهزة، حيث بلغ سعر الجهاز الواحد 60,000 دولار. الجهاز يشبه المسدس ويمكن تشغيله يدويا، وهو مزود بهوائي يدور على محور بهدف تحديد موقع المتفجرات. العميد ستار جبار معاون مديرية مكافحة المتفجرات يوضح أن فعالية هذا الجهاز تعتمد على طريقة استخدامه بشكل صحيح، لافتا إلا أن البعض من رجال الشرطة والأمن لا يجيدون استعمال تلك الأجهزة.
يعني والله ما طلعت التصريحات اللجنة، طلعنا كلها اللجنة فحص الأجهزة اللي خاف يعني سوء استخدام أو مشغل ما يستخدم الاستخدام صاحب الأجهزة، فهم طلعنا اليوم عليهم. يعني أنا اليوم طالع بنفسي هم على الأجهزة، أغلب الناس يعني ما حتى ملابس شف، يعني قل وين أقول لك مثل ضاع من عندي أو هذا موجود بالحقيبة، وهي مصيبة إنه سوء الاستخدام وهذا الخل مع الأسف، يعني بعض الناس يتكلمون حقهم يعني يقول لك مثلا كذا، فهذا هو هذا الشيء اللي المغلوط اللي يتعاملون به بعض المشغلين.
المحلل العسكري توفيق الياسري يرى بأن التحقيقات تثبت وجود فساد ورشاوة في قضية شراء هذه الأجهزة، داعيا إلى محاسبة المتورطين، لأن القضية لا تتعلق فقط بشراء أجهزة إنما بأرواح مواطنين.
باعتقادي هذه القضية من وصلت إلى هذا المستوى وتأكدت قناعة الملف هذا أن هنالك خلل وهو أن هنالك ضعف في كفاءة هذه الأجهزة، هذا يعني أن هنالك يعني أمور خافية، أن هنالك أمور تحت الطاولة، أن هنالك كوميشن، أن هنالك تلاعب، أن هنالك رشاوة، يجب أن تخضع هاي الحلقات كلها المسؤولة عن الموضوع هذا إلى حساب عسير، ويجب أن أيضا يعلن هذا التحقيق، يجب أن تعلن على العراقيين عموما، لأنه أي قضية أي مسألة تتسرب في دماء من العراقيين هذا لا يمكن التساهل عنه.
وفيما تتزايد المخاوف من تردي الوضع الأمني مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، يبدو أن الحكومة العراقية بدأت تبحث عن خيارات أخرى، ومنها استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات. وهذا ما يؤكده لإذاعة العراق الحر سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني، الذي أشار إلى سحب أجهزة الكشف عن المتفجرات المزيفة.
المشبوه صعبة الآن، الباقي بالسوق، الباقي يعني الآن عند القوات الأمنية هي الأجهزة الحقيقية التي تعمل. صار اتفاق أنه صير مجموعة من الخطوات لضمان الأمن. أحد الخطوات اللي اقترحت صار الحديث عليها هو استيراد 147 كلب مدرب لتوزيعها في بعض الأماكن الحساسة للاستفادة منها، يعني مع أجهزة كشف المتفجر، يعني واحدة تعزز عمل الأخرى. وخطوات أخرى غير معلنة، وخطوات أيضا اتخذت لا مجال لذكرها في الإعلام.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما تتواصل استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات المقررة في 7 آذار المقبل، أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها من حدوث تزوير وتكرار التصويت في انتخابات عراقي الخارج، لكن المفوضية تؤكد أنها اتخذت إجراءات لضمان نزاهتها. مكتب إدارة انتخابات الخارج في المفوضية المستقلة للانتخابات أعلن الخميس عن وصول أوراق الاقتراع إلى أغلب المكاتب الانتخابية في الخارج. وبحسب بيان للمكتب فإن الخطة اللوجستية الخاصة بنقل المواد تمضي وفق الجدول الزمني المخصص لها. عضو مجلس المفوضين كريم التميمي أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن أعداد الناخبين في الخارج وصلت إلى نحو 1,400,000 ناخب بحسب البيانات التي وردت من مكاتب المفوضية في 16 دولة عربية وأجنبية.
عدد الناخبين المقدر تقريبا الحقيقة 1,400,000 ناخب عراقي ناخب وليس كمواطن وفق البيانات التي وصلتنا من مكاتب تلك. الحقيقة خلال هاليومين القادمة سوف تستكمل وصول جميع مواد الاقتراع، المهم أنه تم تصنيعها ووصولها.
منظمات المجتمع المدني التي تعنى بمراقبة الانتخابات في العراق أعربت عن قلقها من حصول تزوير في انتخابات الخارج. ومن هذه المنظمات شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات، حيث جدد مديرها التنفيذي مهند الكناني مخاوفه من حدوث تزوير في نتائج الانتخابات وخاصة في نتائج الاقتراع لعراقي الخارج.
عملية ستجرى في فيما يخص اقتراع الخارج بثلاثة أيام. هذا الوقت فائض جدا ولا يحتاج إلى هذا الوقت، من الممكن أن نكون أمام حالات دبل فوتينج أو تزوير أو التصويت المكرر، وهو أوضح حالة من حالات التزوير. كل إجراءات المفوضية أمام التزوير المكرر تكون لا وكأنها لم تكن في حالة حصول تصويت مكرر من خلال إيجاد أعداد من بطاقات الاقتراع بهذا الرقم الفائض جدا اللي شرحنا. في الحالة القصوى لو كان نسبة المشاركة 80% سوف تكون لدينا 10,160,000 بطاقة اقتراع زائدة.
لكن مسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطمئنون الناخبين والمهتمين بالانتخابات العراقية أنهم اتخذوا جملة من الإجراءات والآليات الدقيقة لمنع حصول تلاعب وتزوير. عضو مجلس المفوضين كريم التميمي يوضح لإذاعة العراق الحر هذه الإجراءات.
بالنسبة لموعد 5 و6 و7، لماذا وضع هذا الموعد ضمن المعايير الدولية؟ فسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين العراقيين المتواجدين في الخارج في التصويت، خصوصا أنه الدول التي تعقد فيها الانتخابات 16 دولة الحقيقة، هناك عدد من العراقيين إضافة إلى دول جوار من هذه الدول المقاربة لتلك الدول يسمح للعراقيين بالتواجد في تلك الدول. ولكن أعتقد أن المفوضية وضعت إجراءات خاصة لمنع التزوير بالنسبة لانتخابات الخارج عن طريق عمليات التصويت المشروع، عن طريق عمليات صرف الأوراق وفق آلية محكمة، عن طريق تدقيق البيانات الخاصة. سوف لن تتم عمليات العد والفرز في اليوم 5 أو 6، سوف تتم عمليات العد والفرز في نهاية اليوم 3 أو 7، وبالتالي كل بيانات الناخبين العراقيين يوم 5 أو 6 سوف تأتي إلى المركز الرئيسي في أربيل ويتم تدقيق هذه البيانات.
التميمي يؤكد أن مفوضية الانتخابات ستقوم بتحريك دعاوى جزائية ضد أي ناخب إذا ما ثبت أنه أعطى بيانات خاطئة لمكاتب المفوضية في الخارج.
إذا كانت البيانات خاطئة لأي ناخب الحقيقة سوف تتخذ إجراء. الإجراء الأول سوف تعتبر لورقة الاقتراع باطلة. الإجراء الثاني يحق للمفوضية الحقيقة تحريك دعوى جزائية على أي ناخب أو كيان سياسي تبين معلومات خاطئة ونفاتح الدولة التي يقيم بها بأن هذا الناخب قام بإعطاء بيانات كاذبة.
عضو مجلس المفوضين أياد الكناني أعلن أن المفوضية ستتبع آلية تدقيق بيانات العراقيين في الخارج، وهذا سيساهم بشكل كبير في الحد من حالات التكرار في التصويت.
المفوضية لجأت إلى التصويت الورقي، لكن أقرنت هذا التصويت بما يسمى بالاقتراع المشروط، بمعنى أنه الناخب يضع ورقة الاقتراع في ظرف سري، هذا الظرف لا تدون عليه أي معلومة، وهذا الظرف أيضا يضع في ظرف أكبر منه، يحتوي هذا الظرف جميع معلومات الناخب من اسمه إلى تولده والمحافظة التي صوت عليها والوثيقة التي تم الاقتراع بموجبها. هذا الظرف أيضا له تسلسل معين، سيدون نفس المعلومات ونفس التسلسل في سجل الناخبين. سترسل هذه البيانات إلى مكتب إدارات الانتخابات الخارج في أربيل، سترسل يوميا على شكل تقارير إلكترونية يومية، يتم مقارنة هذه البيانات فيما بعضها البعض ويتم مقارنتها مع بعض قواعد البيانات، بالتالي سنستطيع كشف حالات التكرار بالتصويت إذا وجدت حالات تكرار. سنستطيع الكشف فيما إذا تم الناخب قد اقترع بموجب وثائق معتمدة في العراق أو غير معتمدة، وبالتالي ستساهم هذه العملية بشكل كبير جدا من الحد في التزوير في الانتخابات.
من جهته أكد كريم التميمي عضو مجلس المفوضية أنه لا يمكن تزوير ورقة الاقتراع لكونها تحوي أكثر من 12 علامة أمنية.
ورقة الاقتراع وضعت بها أكثر من 12 علامة أمنية، 5 علامات طباعية الحقيقة وخمس ماركات مائية يعني مقاربة للعملة النقدية، إضافة لعلامات أمنية أخرى، إضافة للسيريال نمبر، وبالتالي لا يمكن تزويرها نهائيا، وطبعت في مطابع محترفة متخصصة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بقيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بطبع أعداد إضافية من أوراق الاقتراع، يشير التميمي إلى وجود سيطرة تامة على كمية أوراق الاقتراع وطريقة استخدامها.
نعتقد أن هناك سيطرة تامة على كمية أوراق الاقتراع المصروفة فعليا وفق لجان مختصة وفق استمارات خاصة وفق الحقيقة سيريال نمبر لكل رسمة، سوف يكون هناك سيريال نمبر بعدد أوراق التي مستخدمة والمصروفة والموجودة إضافية والاحتياط، ولذلك هناك سيطرة في هذا الأمر.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
على بيض الأوراق ابني ويا الأشواق. على بيض الأوراق خذني ويه الأشواق دلينا على درباه يا موج المحبة دلينا على درباه يا موج المحبة
يا موج المحبة
يا موج
يا موج
على بيض الأوراق خذني ويه الأشواق على بيض الأوراق خذني ويه الأشواق دلينا على درباه يا موج المحبة دلينا على درباه يا موج المحبة
مستمعي الكرام، نتابع الآن تقريرين. أولهما: جبهة الحوار الوطني تعلن تراجعها عن قرار مقاطعة الانتخابات، والثاني عن خطة أمنية ترافق الانتخابات في محافظة دهوك. مستمعي الكرام، أعلن رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق اليوم عن تراجع الجبهة عن مقاطعة الانتخابات، قائلا إن الجبهة تلقت دعوات عديدة من مؤيديها للعودة وللمشاركة فيها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المطلق في بغداد. غسان علي والتفاصيل.
بعد نحو أسبوع من إعلانها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، عادت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلق وعدلت عن قرار المقاطعة الذي جاء في حينها احتجاجا على قرارات هيئة المساءلة والعدالة بمنع المطلق من الترشيح للانتخابات بتهمة الترويج لحزب البعث المنحل. وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس في مقر حركة الوفاق الوطني ببغداد، وحضره عدد من أعضاء القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها اياد علاوي، أعلن صالح المطلق عدول جبهة الحوار الوطني عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفا أن هذا القرار جاء استجابة لرغبة مؤيدي القائمة ولعدم فسح المجال أمام من وصفهم بالمتربصين لتشكيل لتشويه سمعة القائمة العراقية والقوى المنضوية فيها بحسب تعبيره.
بعد الاجتماعات المتعددة مع الأخوة في قيادة القائمة العراقية وبعد المنادات الكثيرة من أخواننا وجماهيرنا من أبناء شعبنا العراقي بضرورة عدم إعطاء فرصة للمتربصين لكي يجهضوا على هذا المشروع، قرر أخوانكم في جبهة الحوار الوطني أن يتوجهوا وبقوة مع أخوتهم في القائمة العراقية للمشاركة الفاعلة في الانتخابات.
وجدد المطلق نيته رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد عدم قانونية هيئة المساءلة والعدالة وقراراتها، لافتا إلى أنه في حال عدم استجابة القضاء العراقي لهذه الدعوة فإنه سيلجأ إلى خيار إقامة دعوى لدى المحاكم الدولية لاستعادة حقوقه.
لا نتوقع من أحد أن يتوقع في أننا سنترك حقنا في المطالبة بمحاسبة الذين أقصوا الكيانات السياسية وأبعدوها عن المشاركة في الانتخابات، ولا نترك أولئك الذين زوروا إرادة المجتمع منذ البداية. سنفتح الملفات كلها عليهم، سنقاضيهم، وإن استطاعوا أن يجهضوا على سمعة القضاء العراقي وعلى هيبته فسنقاضيهم دوليا. سوف لن نترك لهم مجال، وسوف يعرفوا في المستقبل أن التلاعب بالألفاظ والتلاعب بالقوانين ومحاولة الغش سوف لن تنجلي على العراقيين ولن تنجلي على العالم.
من جهته توقع رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي ان يسهم عدول جبهة الحوار الوطني عن قرار المقاطعة في زيادة حظوظ القائمة العراقية بالانتخابات المقبلة، مبينا ان هذا القرار جاء ردا على المشككين بوحدة هذا الائتلاف والقوى المنضوية تحت لوائه.
هذا احنا سويناه لسببين، يعني السبب الاول لاظهار وحدة القائمة العراقية، واعتقد الان واضح ان القائمة العراقية موحدة وتخضع قراراتها لقيادة جماعية وتخضع للحوار، وثانيا هذا بوضوح دعوة صريحة لكي يساهم الشعب العراقي بقوة وبكثافة في الانتخابات القادمة، لأن نعتقد المشاركة الكثيفة ستلغي وستمنع التزوير.
وكانت أنباء صحفية تحدثت عن وجود ضغوط مورست من قبل الحكومة السعودية على زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلق للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية، وجاءت بالتزامن مع زيارة رئيس القائمة العراقية اياد علاوي إلى الرياض مطلع هذا الأسبوع، بيد أن المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملة ينفي تلك الأنباء ويشير إلى أن زيارة علاوي لم تناقش أي مواضيع متعلقة بالانتخابات العراقية، وإنما جاءت لتعزيز دور العراق في محيطه العربي ليس إلا.
كان زيارة الدكتور اياد علاوي واضحة إلى السعودية وإلى بقية الدول العربية نحو الاستثمار الصحيح في السياسة الخارجية بعد أن فشلت حكومة السيد المالكي بتأسيس سياسة خارجية متوازنة بين العراق ومحيط الإقليمي والعالم، وبالنتيجة لم يكن لهذه الزيارة لا من قريب ولا من بعيد أي سلبي بموضوع الانتخابات العراقية. هي قرار عراقي من اسمها ومضمونها، وبالنتيجة المسألة ليس لها علاقة بالبعد الإقليمي. الزيارات تهدف لتأسيس سياسة خارجية للعراق تعيد للعراق دورة في المنطقة وفي العالم، ليس لها علاقة بملف الانتخابات لا من قريب ولا من بعد.
رسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، وضعت محافظة دهوك خطة أمنية ستنفذ في فترة الانتخابات حسب قول مصدر أمني في المحافظة، وتشارك في تنفيذ هذه الخطة أعداد كبيرة من قوات الأمن حسب قول المسؤول. معكم عبد الخالق سلطان.
اللواء وعبد الله محمد يوسف مدير عام شرطة محافظة دهوك أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن لديهم خطة أمنية محكمة ليوم التصويت، وبحسب قوله فإن هذه الخطة تتألف من عدة محاور، أولها حماية مراكز التصويت من خلال حماية المداخل المؤدية إليها في يوم التصويت، إضافة إلى التشديد على نقاط التفتيش الحدودية في مداخل المدينة وخارجها ومراقبة الداخلين إلى المدينة.
والخطة الأمنية موضوعة تجينا التعليمات نفذ نطبق الخطة، كل مركز احنا حددنا له ضابط يكون مسؤول عن اي شيء اشكالات، وهناك قوة تحت امرة هذا الضابط لحماية المركز بالداخل والخارج، ويوم الانتخابات اعتياد البوليس ينسحبون الى طاق خارج نطاق المركز ويقوم بحماية الممرات الذي يسلك المواطنين. شارة النجدة هذاك اليوم تكون حركتهم اكثر، قوات الطوارئ خارج المدينة وداخل المدينة يكون حركتهم اكثر، اكو اشياء اخرى ان شاء الله يعلم في حينه، بس احنا نطمئن نقول المواطنين اطمئنوا على سير العمل الانتخابية وإن شاء الله
ماكوش. اللواء وعبد الله أشار إلى أن حوالي 5000 شخص من منتسبي قوات الأمن سيشتركون في هذه الخطة
في حدود حدود 5000 منتسب ضابط مفوض شرطي يشتركون في هذه الخطة، بس الشرطة المحلية ما عدا شرطة المرور وشرطة الدفاع المدني، لأن مو بس قوى الأمن الداخلي مشتركة في حفظ الأمن في يوم الانتخابات، وإنما كافة قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى قوات البيشمركة وقوات الحدود إذا احتاجناهم، وهذول هم لهم مناطق خاصة. اللجنة الأمنية العليا للانتخابات خصص مكان خاص للبيشمركة، وطبعا يشترك فيها مثل ما قلنا في بدايتها كافة أجهزة قوى الأمن الداخلي، منها المرور، منها الدفاع المدني، الشرطة المحلية، قوات النجدة، طوارئ مكافحة الجريمة، هذا كلهم مشتركين. بالإضافة نحتاج إلى خدمات مستشفى الدهوك، نحتاج منهم إلى أن يزودونا بعدد من سيارات الإسعاف في حالة الطارئة نحتاجها.
إلى ذلك أكد المحامي بيار طاهر الدوسكي مدير مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في دهوك أنهم وبالتنسيق مع مديرية شرطة دهوك قاموا بوضع خطة أمنية لحماية المراكز الانتخابية.
تم إعداد خطة أمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية شرطة محافظة دهوك لتوفير الحماية الأمنية لتلك المراكز، ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع مدير عام شرطة محافظة دهوك بحضور الطرف الأمريكي من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية لحماية هذه المراكز.
يذكر أن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة دهوك قامت بفتح 229 مركزا انتخابيا في عموم المحافظة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أخذت ببعدك أحلامي كأن بالدنيا بس أنت وبعدك عمري ضيعت تعال وجع عيامي أخذت ببعدك أحلامي كأن بالدنيا بس أنت وبعدك عمري ضيعت حبيبي ليش ما ترجع يا حب بداخلي موجود أنا ديلك متى ترجع تحس بقلبي تقطع حبيبي ليش ما ترجع يا حب بداخلي موجود
مستمعي الكرام، أكد رئيس الوزراء نور المالكي أن العراق يمتلك مقومات تحقيق الرفاهية والازدهار لشعبه، وأن جميع المجالات الاقتصادية وفرص الاستثمار مفتوحة أمام الشركات الكورية في مجالات الطاقة والكهرباء والسكن وتأهيل المصانع وغيرها. رئيس الوزراء شدد أيضا على أهمية تبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب وتأهيل الشركات العراقية لتنهض بعملية البناء والإعمار. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء في المنتدى العراقي الكوري الذي افتتح في بغداد بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين. مسؤولون أكدوا لإذاعة العراق الحر أهمية هذا المنتدى وأهمية العلاقات الاقتصادية مع كوريا. محمد كريم والتفاصيل.
بحضور وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري، افتتح وزير الصناعة الفرنسي كريستيان أستروزي ببغداد صباح الخميس مركز الأعمال الفرنسي الذي تأمل فرنسا من افتتاحه أن يكون خطوة البداية لانطلاق الاستثمار الفرنسي في العراق، حيث ترى فيه فرنسا سوقا واعدة بمئات المليارات من الدولارات حسب قول وزير الصناعة الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعيد حفل الافتتاح، مبينا أهم الأسباب الأخرى التي دعته إلى زيارة العراق.
أنا سعيد هنا اليوم هذا الصباح لافتتاح مركز الأعمال الفرنسي. العراق يشكل سوقا كبيرة استثمارية تصل إلى 600 مليار دولار، وثانيا فإن العراق بما يتمتع به من خبرات ومن كفاءات يستطيع حقيقة أن يقوم بإعادة إعماره. أيضا النقطة الثالثة وهي التي دفعتني إلى زيارة العراق مسألة التضامن، فمنذ زيارة الرئيس جلال طلباني في العام الماضي أظهرنا له استعدادنا للوقوف مع العراق، لذلك فإن هذه الزيارة تندرج في هذا الإطار.
إلى ذلك يجد وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري في إقدام فرنسا على تدشين مركز الأعمال الأول من نوعه في العراق مؤشرا إيجابيا على رغبة الصناعة والاستثمار الفرنسي بالدخول مجددا إلى السوق العراقية.
افتتاح مركز الأعمال لرجال أعمال الفرنسي إشارة إيجابية جدا من الجانب الفرنسي لدخول السوق العراق ودعمها بالخبرات والقدرات الفرنسية وأيضا الاستثمارات الفرنسية، وسوف نبني على هذه الزيارة. من جهة ثانية، لفرنسا والعراق علاقات اقتصادية قديمة تصل إلى ما يقارب 100 سنة، وهناك شركات كبيرة عملاقة فرنسية ساعدت على إعادة بناء الكثير من المنشآت الحكومية والمنشآت الموجودة حاليا في العراق، نطمح لإعادتها وعودتها للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم.
كما كشف حريري لإذاعة العراق الحر في هذا السياق عن أبرز مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ستوقعها اليوم وزارة الصناعة والمعادن مع نظيرتها الفرنسية في إطار زيارة الوزير الفرنسي والوفد المرافق إلى بغداد.
سنوقع اليوم مذكرة تفاهم مع شركة لافارج الفرنسية، أكبر شركة منتجة في الإسمنت في العالم. سيقومون بإعادة تأهيل معمل إسمنت كربلاء الذي هو أكبر معامل الإسمنت في العراق. شركة رينو للسيارات أيضا توقيع مذكرة تفاهم لتجميع سياراتها في أما بغداد أو في إقليم كردستان أو في جنوب العراق. هناك شركات تنوي توقيع مذكرة تفاهم لدراسة قدرات العراق في مجال الصناعة البتروكيماوية، وهناك أيضا اهتمام في جانب الكهرباء. هناك مجالات أخرى واسعة جدا.
وردا على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول ما إذا كان ملف الاستثمار في القطاع النفطي هو أحد الملفات التي سيناقشها الوفد مع الحكومة العراقية خلال زيارته لبغداد، علق وزير الصناعة الفرنسي كريستيان أستروزي بالقول:
نعم هناك إرادة للاستثمار في قطاع النفط، ولو أن شركة توتال الفرنسية لم تحظى إلا بجزء يسير وقليل في هذا القطاع، ولكن هناك رغبة وإرادة في الاستثمار في هذا المجال، وليس فقط في مجال النفط، بل هناك أيضا رغبة في الاستثمار في مجالات الطاقة بصورة عامة. ونحن نود حقيقة أن ننقل التقنية والتكنولوجية الفرنسية المعروفة في هذا المجال إلى العراق.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
العراق ينتخب في السابع من آذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhurr.org.
Canım da fısa yıldır damımda.
مستمعي الكرام، وأترككم الآن مع برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين في برنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
علي حبيب،
فاطمة،
مشعان فيصل.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة العمل المؤقت، محطة الأجور، محطة المنافسة في العمل، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة العمل المؤقت. أصدقاء المستمعين، العمل المؤقت بالآونة الأخيرة ازداد بعد الأزمة الاقتصادية اللي حدثت في أوروبا أو في العالم. التوجه إلى العمل الحر بالنسبة للشباب صار ظاهرة حديثة جدا، يعني ما بالتزامات عقود ولا التزامات تأمين وغيرها وغيرها من الأمور الرسمية. كثير من العراقيين الشباب الآن يزالون العمل المؤقت، وقسم من هذا العمل يعتبر ما بين رسمي وغير رسمي. نسمع.
والله أعمال حرة هي، يعني ماكو أعمال، مرات نروح نسقل، مرات نصبغ، نجارة، هاي الأعمال. أكو مرات نروح للمطاعم، مرات يعني الحدائق، مرات جني الثمار.
هاي الشباب يستغلون أوقاتهم لشلون؟
هي هاي الظروف اللي صار مرينا، العصر مر بيه ظروف اقتصادية فقلت الأعمال، فالإنسان وين يروح؟ يتجه إلى وين أكو عمل يروح لها.
ليش الأسباب صارت هالشكل إنه الشباب قام يهتموا بهاي الأعمال؟
والله صراحة يعني أكو مثل يقول لك جابرك على المر غير الأمر منه، يعني صراحة هنا بأوروبا الحكومات تضيق على الشباب، أكيد يعني هي الطبقة الأكثر، الشباب يضطر للأعمال يعني حسب مهنته، أو مرات يضغط على نفسه يشتغل شغلات هو مو اختصاص حتى الآخرين، لأن هو ينحصر بزاوية ضيقة فمضطر أن يعمل، مضطر اللي ينحصل مردود مادي، فيضطر إلى أن يشتغل أسود يعني الليجل غير قانوني، فهذا العمل يجي مردود بس مو بالمستوى المطلوب أو مستوى الطموح، يعني يختلف عن الشغل بالأبيض اللي هو رسمي.
مو هاي بعد بالاقتصاد، الاقتصاد كله كان أمريكا خربت، بعدين أنا همات الاقتصاد نزل فماكو عمل، الشركات ما عادها إنتاج، وما بعد ما تحتاج أيدي العاملة، فعلى متاهي العقودة مال الناس ما تتجدد.
أكيد يعني هاي مسألة واضحة، يعني أنه العرض أقل من الطلب بالنسبة لأيدي العاملة، فأكيد يعني راح يملون عليه شروط وراح يضغط على نفسه في سبيل أنه يحصل فد مردود مادي اللي هو بأمس الحاجة إله. يعني مثلا أنا خريج كلية دا أشتغل شغلات يعني ولا متحلم بيها يعني بالعراق.
أعتقد أنه هي هاي مثلا بس أنتو كجالية عراقيين، لكو جاليات أخرى هم تشتغل في الشغلات، يعني كان تكون شغلات أخرى الأعمال الحرة، أكو جاليات أخرى
أكيد، يعني كل الجاليات تشتغل الشغلة، يعني حتى الهولندي نفسه أو الأوروبي نفسه ما يلقى وظيفة، ما عنده وظيفة ويريد مردود مادي فيروح يشتغل أي شغلة، يعني
لأنه أسباب اقتصادية، لو لأنه مثلا أسهل للشركات أنه حتى ما تسوي مسؤوليات التأمين وغير ذلك.
لا، هو أكثر شيء أسباب اقتصادية، لأن من ماكو سيولة بعد البنوك ما تدت السيولة، فالناس ما تدت تسوي مشاريع، فبعد ما يحتاجون الناس حتى تشتغل، هو هذا السبب الأصلي.
هيا ست من جيتك أني ما بقت عندي أماني، عمر انتهى وأنا انتظر واسأل
الأجور. أصدقائي الأجور دائما ما تكون مفرحة بالنسبة لهذا النوع من العمل. الأجور بحد ذاتها غير كافية بالنسبة للشباب. بعض الأحيان الخريج أو حتى الطالب اللي أثناء دراسته يضطر يقبل بهذه الأجور لأسباب مثلا اقتصادية أو لأسباب عدم وجود فرص العمل.
أكيد يعني أكيد راح يكون من صاحب رب العمل راح يكون استغلال. ليش؟ باعتبارك أنت مجبر على إقامة هذا العمل، فراح تكون تحت مستوى يعني النص نقدر نقول، تحت يعني تحت قيمة راتب أبو الأبيض يعني 50% نقدر نقول، ومجهود بالعمل، ماكو ضمان صحي، ماكو ضمان وقاية إليك، يعني هاي القوانين الموجودة يعني ما تأخذ حقك كامل بالمواطن العادي، لذلك يعني تكون مثل ما تقول مستغل من قبل رب العمل.
الأجور يجي حالة في أوروبا زيان، شو تعتقدين قلت لو زادت لو شلون؟
الأجور الأجور ما قلت، الأجور نفس الشيء قلت، بس الأسعار صعدت وعلى مود الإنتاج صار أقل، فما يحتاجوا الناس للعمل، فالناس فالشركات بعد ما عدها تعطي أجور أكثر. الأجور نفس الشيء قلت بس الحوافز قلت. تقايس الأجور من هسا ومن قبل كذا سنين نفس الشيء ظهر الأجور، بس الأسعار صعدت، فالأجور ما صعدت ويا الأسعار، هذا صحيح.
إذا هيك حالة إنه عمل قليل بس هواي ناس يريدون يشتغلون، فلهذا شو يضطرون ناس مثلا يشتغلون بالأسود لو يشتغلون بأجور أقل لو شلون؟
نعم، هو الأعمال ماكو ما قليلة وعمال كثيرة ومصاريف تريد من الإنسان، الشباب يضطرون يعملون، يعني اللي طالب حتى الطالب يعني وراء بالعطل يروح يشتغل، يعني يريد له مصاريف، يريد له لبس، يريد له أكل، يريد له يتمتع بحياته، فما عنده مورد مادي يشتغل، فيشتغل بأي شغلة يعني يقبل بأجور أقل في سبيل يحصل حتى يتمتع بحياته في أقل تقدير. يعني
أكو بعض الشركات بجانيوري دائما رأس السنة جانيوري يطون حوافز أكثر للناس، لو مثلا الفاكانسي خلط أكثر فوق يطو أكثر حوافز من عن الراتب، فهذول كلهم بطلوا يطوهم الشركات، أقل صارت لأن ما عاد سيولة هواي الشركات.
وأكو نقطة يعني نقطة مهمة، أنه بعض الناس اللي مثلا دولنا العربية ونقدر نقول بالشرق يصورون أنه الأجور أو اللاجئ أو الإنسان المسافر عن خارج أوروبا يصور أنه يحصل مردود مادي ومتمكن، وهذه هاي النظرة أعتقد يعني خاطئة. فالأجور يعني دائما تكون هنا قليلة مو مستوى الطموح، يعني أعتقد الإنسان الخريج كلية أو شيء باختصاصه داخل دولته أو داخل المنطقة العربية الشرق يعني تكون رواتبه أحسن.
هو الإنسان مثل يطلع على عمل يعني، فهو يقتنع، من يقتنع بشيء يشتغل حتى لو أجور قليلة أو كثيرة، يعني هذا يعني المعاملة بيناتهم.
شباب طماعين يردون هواي؟
لا لا، مو هذا، يعني أكو شاب يرضى بالقليل، أكو إنسان كبير بالسن ويرضى بالكثير، لا مو قياسي، يعني كل واحد حسب يعني ظرفه وحسب يريد يحصل مال، يعني يريد قدرة، يعني يريد ما عنده مال فيقبل بكل شيء، اللي يريد شيء يعوف شيء.
الأجور الطالب شو يسوي بها أو الشاب هنا شو يسوي بها؟ لو دز الأهل ولا شنو؟
والله تعتبر حسب، يعني أكو حالات متعددة، يعني من ضمن الحالات أكو إنسان واصل هنا يعني عنده في الظرف خاص، ما نريد نتعمق في الظرف خاص، يعني ربما مطلوب يعني حتى يسدد أجور دراسة أو يسدد مثل أجور عمل أو مطلوب في العراق، فمضطر إنه يشتغل هذا العمل، يعني ما عنده دخل ثاني بديل، فيضطر إنه يعمل بدل ما يأخذ هذا الوقت تطوير نفسه علميا أدبيا، اهتماماته يعطيها وقت أكثر، راح يكون اهتماماته أكثر شيء بالعمل اللي هو مجبر عليه.
أصدقاء المستمعين، في الإمكان مراسلة برنامج كولاج على العنوان البريد التالي rfe.collage@hotmail.com. محطة المنافسة. أصدقائي، المنافسة جدا كبيرة في البحث عن العمل، وهذه طبعا ظاهرة موجودة في أوروبا منذ سنوات، يعني الآن أكو موجة كبيرة من بولونيا ورومانيا قابلين بأجور أقل، فبالنسبة لابن البلد اللي عايش بداخل البلد تحتاج إلى نتورك ومعرفة ما بين الأصدقاء حتى توصل للعمل وتسد شؤونك الاقتصادية.
يعني أكو كل الدول، يعني هاي من دولتي جايين ينافسون، أكو من غير دول، البولونيين الرومانيين المغاربة الصوماليين كل الأقلية اللي جاية من البلدان ضعيفة جاية تنافس، يعني تنافس الفرد هنا.
الحالة يوم بعد يوم كانت أسهل، هسه تصير أصعب. شلون المنافسة؟
أكيد أصعب، يعني لأن تعرف الشركات هسه إحنا على هالأزمة المالية بدأت تقلص يعني مكاتبها ومنافذها، فبالتالي تقليص أيدي عاملة، فالمنافسة صارت أقوى، الشروط انملت على أيدي العاملة أكثر، وبالتالي يعني تحصيل حاصل إنه العمل بدأ يقل.
هسه بعد على مود هنا الأيدي العاملة كلش غالية، فالشركات إيش تسوي؟ تسوي الأيدي العاملة بالصين والدول الرخيصة، فدا يجيبون منك مثلا البولونيين أول شيء كانوا كلش قليل هنا، هسه البولونيين كلش كثروا لأن أجورهم كلش قليلة، فالشركات أحسن إنهم يجيبون مثلا فد 1000 بولوني أي شيء كان يطهم أجور مال كل الأجر مال 1000 بولوني يصير أجر مال 1100 هولندي. والشباب العايشين هنا في هاي مشكلتهم إنه على مود اللي يأخذون أيدي عاملة رخيصة من غير بلد، من غير بلدان رخيصة، فهنا يصير عندهم قلة وظائف، يعني ما يكون عندهم شغل، هاي مشكلة.
العراقيين خاصة اللي موجودين هنا ما يتحصل شغل إذا ما عنده أصدقاء، عن طريق الأصدقاء يحصل شغل، يعني اعتباطيا ما يقدر يشتغل، يروح على الشغل أو واحد يجي الأوروبي عليه شغله، لا، إلا عن طريق العرفات، مثلا هذا الصديقة، هذا القاربة، يعني إلا من عن طريق الأصدقاء يلقي شغله. يعني
المنافسة هي تظل على الطبقة العاملة مال البرودكشن وورك، بس اللي مختصص بمجاله دائما عنده الشغل، عنده وظيفة، هاي موجودة لأن الناس محتاجة هيك شيء، بعد الشركات محتاجة، الطلب أقل صاير، العرض هواي صاير والطلب أقل صاير، بس أكو السؤال هواي كبير للناس اللي وظائف معينة، بس المنافسة صايرة أكثر شيء على الطبقة العاملة، هناك صايرة المنافسة.
مدري كيف أوضاعها، عصاها الزمن أو طاعها، تسعدها ذكراها معي ولا تزيد أوجاعها، تسعدها ذكراها معي ولا تزيد أوجاعها.
المحطة المفتوحة. يعني العمل المفضل بالنسبة لك شنو كان؟
أنا بالعراق كنت محاسب، كان عندي محلات أداريها بإدارة محاسبة يعني، بس هنا بهولندا ماكو يعني هالاختصاص، فتضطر أنت تعمل أعمال حرة. يعني
العمل المفضل بالنسبة لك شنو كان؟
والله أكيد إحنا كنا نطمح نشتغل بشهادتنا، أنت عرف مسيرة طويلة دراسية امتدت إلى 15-16 سنة، فكنا نتأمل نجي نشتغل باختصاصنا، نمارس اللي درسناه اللي تعلمناه، بس مع الأسف ما لقينا هذا الشيء.
أنا درست الاقتصاد وضرائب، هذا هو عملي، وكهوبي هواي مالتي إنه كوميرشال وماركتينج، فعلمت هذا الشغل بيع تليفونات، أحب هاي بيع تليفونات وعلى مود إنه مع ناس ويصير كونتاكت بي، هذا أحبه، الهوبي مالتي، فدا أسوي هذاك الويكند، مارش الهوية مالتي، والكاريير مالتي الدراسة درستها بدأ أشتغل أيام الأسبوع.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، ما تبعتين تحيات؟
تحياتي لماماتي حبيبتي، أمي وأبويا وأخواني بدورة وحمودة وحيدر ورغدان ورحمن وزوجاتهم، خطيبة أخويا سارة وخطيبة ومرة أخويا بدر وجهالهم، ولكل العراقيين والعراقيات وكل واحد سمع هذا البرنامج.
محطة تحياتي، ما تبعث تحياتك؟
احنا نحييك على برنامجك الناجح، واحنا من المتابعين إليه، وإن شاء الله إن شاء الله مزيد من التطور. تحياتي طبعا إلى كل عراقي شريف مواطن حريص على بلده، ولا أهلي في بغداد منطقة الحبيبية، سلام لهم الحار، وإن شاء الله الله يحفظهم ونرجع لهم سالمين.
محطة تحياتي، ما تبعث تحياتك؟
أبلغ تحياتي وسلاماتي إلى أهلي في العراق، أسلم على والدي الحنون وأمي الحنونة، أخوي راكان وزوجتي أم محمد، وإلى أصدقائي فردا، وإلى العراق كافة، يعني العراقي يظل عراقي دائما طبعه حنون.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.